ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. أهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة. طلب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أعضاء الناتو بزيادة مخزونات الأسلحة لديهم بعد انخفاض معدلات التخزين جراء دعم أوكرانيا بالسلاح الغربي. ويعقد وزراء دفاع حلف الناتو اجتماعا لبحث متطلبات المنظمة الغربية وهي الداعم الرئيسي للقوات الأوكرانية، ويناقشون عواقب انخفاض مخزون الأسلحة. ورغم ذلك شدد ستولتنبرغ على أهمية السرعة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية بما في ذلك طائرات مقاتلة. وقبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تصل العديد من الدول الأعضاء في الناتو بمخزونها إلى المعدل المستهدف، وهذا ما جعلها تفقد كثيرا من ذخيرتها نتيجة الدعم المستمر لقوات كييف. وتوقعت تقارير غربية أن يطالب الحلف الدول الأعضاء بزيادة مخازنها التي نفذت بشكل خطير بسبب استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا. ومن المرجح أن يزيد الناتو من المستوى المستهدف لأعضائه فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة. في هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل السيد محمد أبو مهادي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد الكريم. بداية، كيف انخفض معدل مخزون الأسلحة لدى أكبر الدول الأوروبية؟
يعني هذا ما أعلنوا عنه، أنا لا يعني أشك في كل ما يعلن عنه قيادة هذا الحلف الغربي الذي يعني وأن تحدث عن أمر فأنه يخدم إما لأغراض عسكرية وأغراض سياسية. في الواقع أن هذه الدول جزء أساسي من اقتصادها هي عمليات التصنيع العسكري، وتجد في الصراع الحالي داخل الأراضي الأوكرانية فرصة لتعزيز صناعاتها العسكرية وتطويرها وزيادة الإنفاق العسكري في معظم الدول الغربية، وبالتالي زيادة العائدات المالية لدى هذه البلدان. هو عندما صرح يوم أمس الأمين العام لحلف الناتو بأن هناك يعني استنزاف لمخزونات الأسلحة لدول الحلف، كان الغرض تحفيزيا من أجل زيادة الإنفاق العسكري على بلدان الحلف وتعزيز الصادرات الأمريكية لهذه البلدان تحت فزاعة نفاذ هذه المخزونات العسكرية. وفي حقيقة الأمر ربما يكون الأمر خلافا لذلك، هم يعني دول يعني صناعية ودول صناعية كبرى، وصناعة الأسلحة جزء من الاقتصاد المتطور لدى هذه البلدان، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر مصدر للسلاح في العالم. إضافة لذلك فهي في مواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية تسعى لتبرير عمليات الإنفاق العسكري على حساب القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي أضرت بمجتمعاتها نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا. فرنسا تشهد حركة احتجاجات واسعة، وأيضا بريطانيا وعدد من بلدان الحليفة والشريكة في حلف الناتو، وهي ضمن مجموعة أصدقاء أوكرانيا أو الدول الخمسين التي اجتمعت في ألمانيا قبل أسابيع.
ما رد الفعل المتوقع من هذه الدول على مطالبات الناتو برفع الإنتاج في مخازن السلاح؟
هم فعلوا ذلك حقيقة. يوجد ثمن بلدان من الشركاء في حلف الناتو أقروا أعلى موازنات للدفاع الإنفاق العسكري وللدفاع على مدار تاريخها، من بينها الولايات المتحدة، من بينها ألمانيا، من بينها فرنسا. هذه البلدان ضاعفت تلقائيا ضاعفت، ولكن المواطن الأوروبي يتساءل لماذا يتم زيادة هذه النفقات العسكرية على حساب قضايا قد تكون أكثر أهمية. هناك تدني في الأجور وارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهناك ضائقة اجتماعية واقتصادية تعج بهذه المجتمعات نتيجة العقوبات التي فرضت على روسيا ونتيجة هذا الإنفاق الزائد على التسليح. هي تريد أن تبرر فعلتها أمام مجتمعاتها لكي تتجنب الصدام مع هذه المجتمعات، وتقول أن الأسلحة تنفذ من المخازن. هناك تقارير تفيد قبل أيام بأن ألمانيا أو بريطانيا لا تستطيع الصمود ليوم واحد إذا ما نشب صراع مباشر ما بينها وبين روسيا. هل هذا حقيقي من وجهة نظر عسكرية؟ أنا لا أعتقد ذلك. هذه الدول لديها مخزونات ومخزونات كبيرة، ولكن قد يكون أيضا الغرض من ذلك، قد يكون ولكن ليس هذا الأمر المرجح، هو الضغط يعني على الحكومة الألمانية لتقليل عملية إطلاق القذائف ولتقليل مطالبات زيلينسكي التي لا تنقطع عن تزويد أوكرانيا بسلاح متطور ومقاتلات من طراز F-16 وصواريخ بعيدة المدى. ولكن بتقديري، وهذا يعني ما أفصح عنه تصريح الأمين العام للناتو في ثنايا هذا التصريح، هو يطالب تعزيز الإنتاج الدفاعي لدى دول حلف الناتو، بمعنى زيادة النفقات على التسليح والتسليح فقط. وإذا كان هذه البلدان ليست لديها قدرة على زيادة عمليات التسليح، فبإمكانها أن تجد في شركات السلاح الأمريكية ملاذا من هذا الشبح الذي يعني يتهددها بعد تصريحات الأمين العام للناتو. وبالمناسبة يعني تم الحديث عن نفاذ مخزون دول الناتو في أكثر من مناسبة. هذه التصريحات بدأت منذ الشهر السادس أو حتى قبل أسابيع على اندلاع الحرب في أوكرانيا.
إذن أستاذ محمد، أفهم من حديثكم أن أمين عام الناتو ستولتنبرغ يعمل لصالح الشركات الأمريكية ونشر سلاحها في أوكرانيا من خلال القوى الغربية؟
الأمين العام للناتو هو لا ينطق عن الهوى، هو ينطق ويصرح بما ترغب به الإدارة الأمريكية. ومعروف أن الإدارة الأمريكية جزء كبير من قراراتها تصوغه شركات السلاح وشركات النفط، وبالتالي يراد من وراء هذه التصريحات زيادة عمليات بيع وتصدير الأسلحة إلى الدول الأوروبية. ألمانيا في مقدمة الدول المرشحة لشراء هذه الأسلحة، وقد تحدثت في وقت سابق عن رقم كبير 200 مليار يورو فقط لتعزيز موازنة الدفاع الألمانية، وبقية الدول تأتي. يعني كل دول أوروبية لديها الآن خطط لزيادة عمليات التسليح وتطوير السلاح الموجود والتخلص من السلاح القديم الذي كان خلال حقبة الحرب الباردة. إذن هناك يعني عملية تحفيز للحكومات وعملية تبرير من أجل إعادة سباق التسلح إلى مراحل أخطر يعني مما كانت عليه خلال الحرب الباردة. هي إرادة أمريكية بالكامل، وبالذات بعد أن سمحت الإدارة الأمريكية للأمين العام للناتو بتجديد يعني ولايته كأمين عام للحلف حتى عام 2024. هم سيناقشون هذا الأمر، وقد تم يعني نقاشه في وقت سابق، ولكن يعني سنشهد خلال الفترات أو الأسابيع القادمة صراع محموم على التسلح وأفكار على غرار يعني جيش أوروبي موحد أو يعني تعزيز قوات الناتو أو تعزيز تسليحها، أو يعني هناك سباق جديد للتسلح ستشهده وتشهده حاليا دول المنطقة على حساب القضايا التنموية والاقتصادية وعلى حساب الرفاه الذي بشر يعني بانتهائه إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قبل أشهر.
إذن الإصرار على سياسة دعم كييف، هل سيقلب الشارع أكثر على الحكومات المتورطة في الأزمة؟
هذا حسب التطورات الاقتصادية والعسكرية أيضا الميدانية. الآن هناك تقدم روسي في الميدان وتقدم يعني وسيطرة على بلدات مهمة واستراتيجية في أوكرانيا. الحكومات الأوروبية لم تفلح حتى الآن من زيادة التسليح لأوكرانيا من وقف هذا التقدم، حتى وإن قامت بتزويد أوكرانيا بالدبابات الحديثة كما أعلنوا قبل أيام، وحتى لو قاموا بتزويدها يعني بالطائرات المقاتلة كما يعني ألمحت بعض الدول مثل بريطانيا وهولندا وغيرها من بلدان. إذا تقدم الجيش الروسي ميدانياً فإن جدوى تسليح الجيش الأوكراني تسقط، وبالتالي كل هذا الإنفاق سيكون الإنفاق العسكري على تسليح أوكرانيا ودعمها سيفقد يعني مبرراته أمام المجتمعات الغربية، ومن هنا يعني تتسع دائرة الأسئلة في مواجهة الحكومات. أنتم أنفقتم وسلحتم ودربتم وزودتم أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة الممكنة لكي تحاول هزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا، وهذا لم يجدي نفعا. فما هو جدوى التفريط بواقعنا الاقتصادي وقوت يومنا كمواطنين أوروبيين في سبيل معركة خاسرة؟ هذا التحدي ستكشف عنه الأيام والأسابيع القادمة رهن التقدم الميداني. رغم ذلك هناك تظاهرات وهناك حراك احتجاجي بشكل يومي، بريطانيا أسبوعيا يوجد بها احتجاجات وشملت مختلف القطاعات، لأول مرة قطاعات العمل الصحي تدخل عمليات الإضراب. في فرنسا شهدنا مظاهرات مليونية احتجاجا على قوانين التقاعد وعلى أيضا مستويات التضخم وتدني الأجور. هذه البلدان وفي ألمانيا وفي غيرها من بلدان اليوم يعني أو بالأمس كانت تصريحات لرئيس الوزراء الإيطالي السابق بيرلسكوني يحمل فيها أوكرانيا المسؤولية المباشرة عن اندلاع هذا الصراع العسكري الذي يعني يعاني منه العالم كله، حمل أوكرانيا مسؤولية ذلك. هناك أصوات أوروبية سواء على المستوى الرسمي، برلسكوني حليف أساسي الآن في حكومة جورجيا ميلوني التي تقود الحكومة الإيطالية، وتصريحاته لها وزن سياسي، وبالتالي وإيطاليا هي دولة محورية أيضا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستنتشر عدوى الانتقادات سواء لأوكرانيا أو لاستمرار هذه الحرب. وكما يعني أوضحت سابقا أن التقدم العسكري الميداني الذي تحرزه القوات الروسية أمام هذا الكم الهائل من الإمدادات العسكرية للجيش الأوكراني، هذا سيسقط ذريعة التسليح وسباق التسلح، وسيضع الحكومات الغربية بمعظمها في دائرة الحرج أمام شعوبها. كذلك الأمر فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية التي يزداد رئيسها الآن أو رئيس إدارتها حرجا في ظل يعني هذا العبث الذي يمارسه منذ عام تقريبا في أوكرانيا. هو يحث ويدعو ويطالب بتسليح أوكرانيا في وقت أنه مستويات التضخم أيضا في الولايات المتحدة لم يعني تتراجع، هناك يعني ارتفاع في الأسعار، شهدنا في أوقات سابقة أنه في بعض المواد الأساسية والضرورية مواد غذائية كان فيها نقص في الولايات المتحدة، إضافة إلى أن الحزب الجمهوري الذي يقوده دونالد ترامب يترصد خطوات بايدن وينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض عليه. بايدن أصبح يدرك أن عام 2024 هو عام مهم جدا بالنسبة لمصيره ومصير حزبه السياسي، وأن كل هذه المعركة التي أقحم بها العالم ستنتهي عند سقوطه في الانتخابات الرئاسية القادمة كما تشير معظم استطلاعات الرأي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هناك أزمة حقيقية من استمرار الحرب، وأيضا هناك أزمة من وقفها وتسجيل انتصار لصالح روسيا، وهناك يعني أزمة ستواجهها كل الحلفاء الغربيين رأسها الولايات المتحدة، ولكن أضروحها أيضا ستنال يعني هذه الأزمة. شهدنا بريطانيا غيرت رئيسين للوزراء، وهذا ريتشي سوناك أيضا الآن بدأ الحديث يعني عن أزمة جديدة تواجهه، ولم يستطع أن يقدم أجوبة اقتصادية للبريطانيين أو حلول اقتصادية للبريطانيين، رغم أنه شخصية يعني يقال أنه شخصية اقتصادية مهمة في الداخل البريطاني، لكن أداءه أو يعني لم يلحظ أي تحسن على أداء حكومته، وهذا يعني ما أفتح المجال أمام الإعلام البريطاني الآن وحتى في أوساط حزب المحافظين للحديث يعني عن تغييرات مرتقبة في الحكومة البريطانية.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد أبو مهدي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بروكسل. من الجزائر ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي السيد عمار صيغة. أهلا بك دكتور عمار. ماذا يعني انخفاض مخزون الأسلحة الغربية بسبب دعم القوات الأوكرانية؟
بالنسبة لدلالات انخفاض مخزون الأسلحة الغربية بسبب دعم القوات الأوكرانية، يأتي في توقيت مهم وحساس، خاصة وأن رهانات الغرب على ورقة قصر مدة مقاومة الجيوش الروسية في مواجهة القوات الغربية على الأراضي الأوكرانية قد سقطت مثل ما تتساقط أوراق التوت، وهذا كله من شأنه أن يزيد من متاعب المخازن الغربية التي تسعى إلى قلب كفة موازين القوى لصالحها، غير أن الواقع على أرض المعركة العكس تماما. نحن نتابع وكل الأرقام التي ترصدها وسائل الإحصاء وربما حتى جهات رسمية للدول الغربية، فإن الحرب في أوكرانيا استهلكت مخزونا لا يستهان به من الأسلحة، خاصة الأمريكية، منها صواريخ، منها حتى منظومات دفاع من طراز ستينجر وصولا إلى صواريخ جيفلين، وكذلك كله هذه الأرقام تعكس حتى انخفاض مخزونات السلاح، وذلك ما يزعج الغرب في ظل الظروف الدولية الراهنة.
لماذا يتم تصدير فكرة نقص مخزونات السلاح في هذا التوقيت برأيك؟
يأتي الترويج إلى أو التسويق إلى انخفاض مخزونات السلاح في لدى الدول الغربية، في ظل قلنا في إعادة هيكلة في منظومة القوى الدولية، خاصة وأن مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية في تزايد مستمر من التهديدات الصينية، وهناك تكهنات لدى في دوائر صناعة القرار الأمريكي من احتمال وجود مواجهة أخرى، خاصة وأن هناك تقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، وكذلك انزعاج الصين من هذا التقارب، وبالتالي هناك تسارع في وتيرة الإعداد والعدة للحرب لدى الصين، وبالتالي كل ذلك من شأنه أن يؤرق إدارة الدفاع الأمريكية، وبالتالي سيلقي المزيد من الضغط على إمدادات الأسلحة لدى الأوكرانيين، وبالتالي هذا كله يأتي كسبب وكربما نراه ذريعة وجهة للتسويق لهذه الفكرة المتعلقة أساسا بانخفاض إمدادات الأسلحة للأوكرانيين.
طيب ماذا يمكن أن يقدم وزراء دفاع الدول الأوروبية خلال اجتماعهم في ظل انخفاض مخزون السلاح؟
إذن قلنا هذه الفكرة المتعلقة أساسا بانخفاض إمدادات الأسلحة والتسليح للجيش الأوكراني تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية بقوة، ومن وجهة نظرنا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على دفع الدول الأوروبية إلى تحمل جزء من المسؤولية، لا سيما وأن مخزونات الأسلحة قلنا لمدة 7 سنوات من الإنتاج تم استهلاكها في الحرب لحد الساعة، كذلك منظومة الدفاع ستينجر التي ربما هي لإمدادات 20 عاما قد خلت، هذه كلها تم استهلاكها وصولا إلى خسائر تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تداعيات سابقة، وعلى رأسها جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على عملية تصنيع الأسلحة في المصانع السلاح للولايات المتحدة الأمريكية. كذلك منظومة الدفاع كما قلنا جافلين التي تتطلب أكثر من 250 رقاقة إلكترونية، وفي هذا السياق نرى أن الرقاقات الإلكترونية التي تتطلب تكنولوجيا دقيقة وتتطلب كفاءة ربما من شأنها أن تؤرق الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية، وخاصة أنها لا تستطيع تحقيق كل المطالب وكل تلك الاحتياجات من هذه المنظومة الدفاعية جافلين، التي قلنا تحتاج إلى رقاقات إلكترونية، وفي هذه في ظل هذه الظروف الحالية يعني تواجه الولايات المتحدة الأمريكية ربما من ضغط هام نتيجة إطنان المساعدات العسكرية التي أرسلتها إلى كييف، وبالتالي هي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تحمل أعباء أخرى للحرب هناك، وبالتالي عملية التمويل أثقلت ربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تعتمد دوما على داعمين تقليديين، والذين نراهم اليوم انسحبوا من الدعم ومن الاستفاف مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل السعودية العربية السعودية والإمارات إلى غير ذلك من الدول العربية.
مع هذا الانحدار في مستوى السلاح، إلا أن أمين حلف الناتو جدد التأكيد على دعم أوكرانيا، كيف يمكن فهم ذلك؟
الواضح أنه يمكن فهمه بأن الحلف الناتو يدرك تمام الإدراك بحجم المأزق الذي تم استدراجه إليه من خلال هندسة أمريكية لمواجهة الروس في أراضي أوكرانيا، وبالتالي من الناحية الجيو استراتيجية الاتحاد الأوروبي وكذلك الجناح العسكري الذي هو الحلف الناتو ملزم بالوقوف إلى جانب كييف في مواجهة الروس، وبالتالي دفع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظومة الدفاع في حلف الناتو إلى مواجهة الروس ودعم جديد ومتجدد لكييف في مواجهة القوات الروسية، بات مسؤولية ملقاة على عاتق دول حلف الناتو، وبالتالي كل ذلك قلنا سابقا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تنأى بنفسها عن أجزاء كبيرة من المسؤولية في عمليات الإمداد العسكري لكييف، وبالتالي دفع الدول الفاعلة في حلف الناتو على رأسها فرنسا التي ربما في الأيام القليلة الماضية قد أكدت على التزامها ودعمها لكييف في المواجهة العسكرية هناك، غير أن طول النفس الذي يمتاز به العقيدة تمتاز به العقيدة العسكرية الروسية قد رهن كل احتمالات وتكهنات المتابعين والمراقبين الأوروبيين بعدم استمرار المواجهة لأيام، غير أن ذلك قد ربما من ناحية واقعية وأكثر موضوعية قد ساهم في إطالة أمد الحرب إلى أشهر. الآن نحن نكاد نطوي عاما من المواجهة العسكرية في أوكرانيا، وبالتالي متاعب الحلف الناتو تتزايد يوما بعد يوم مع تراجع إمدادات السلاح ومخزوناته في المنظومة الدفاعية في دول الناتو وفي كذلك في لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تشعر بانزعاجها من قوى دولية صاعدة وتفكك منظومة قطبية دولية على عدد الدول التي باتت ترهن الأمن القومي الأمريكي ومصالح الغرب في مختلف بقاع المعمورة على غرار إيران الهند والصين إلى غير ذلك، ومع تراجع الحلفاء التقليديين الذين كانوا ممولا رئيسيا لمختلف التدخلات العسكرية الأمريكية في دول العالم، والذي من شأنه كذلك أن يقلب موازين القوى لصالح الجيش الروسي في ظل التقدم الملحوظ والجيد الذي يحرزه الجيش الروسي في مواجهة الحلفاء في كييف وفي باقي المقاطعات الأوكرانية، وبالتالي هنا رهان الحلف بات على المحك.
شكرا جزيلا لك دكتور عمار صيغة، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من الجزائر. من موسكو تنضم إلينا الكاتبة الصحفية ليليا معروف، أهلا بك سيدتي. يعني الجانب الغربي ما زال مصر على زيادة مخزونات السلاح، أي إطار يريد الأوروبيون السير فيه مع أزمة أوكرانيا؟
الأوروبيون مستمر بالانقياد مع أمريكا في دعم وتسليح الكتائب المسلحة في أوكرانيا ضد روسيا. أصبحت المشكلة ليست في أوكرانيا فقط، امتدت لكل العالم، فإن مهما حدث اليوم، مهما صرح الناتو أنه ممكن أن يكون هناك تراجع هنا أو تراجع هناك، أتوقع على الأرض أصبحت هناك حالة تحدي ما بين الدول العالمية أمريكا وروسيا، هذا على الأرض. وبطبيعة الحال المجتمع الأوروبي رغم كل ما يعانيه من ارتفاع في الأسعار وارتفاع في فواتير الطاقة اليوم الطاقة عالية التكلفة، تصل فواتير مرتفعة إلى السكان. رغم ذلك، رغم الذي يعانون منه الأوروبيين، الحكومات الأوروبية غير لم ترأف بشعوبها، بل هي منصاعة لأمريكا وسوف تستمر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
إذن ما عواقب هذه الخطوات الغربية المتسارعة وغير المفيدة للجانب الأوكراني ولا حتى لأفكار الغرب والولايات المتحدة في ظل تماسك روسي وانتصارات ميدانية؟
استنزاف، هي مجرد حرب استنزاف. لم تدخل أمريكا إلى أي بلد إلا واستنزفته إلى آخر مواطن فيه، كما شاهدنا في أفغانستان، كما شاهدنا وهي باقية في الحاضر شاهد في العراق وفي سوريا. لن تخرج أمريكا بهذه البساطة، أمريكا وأوروبا من خلفها. هي مستمرة في حرب استنزاف، في تحدي لروسيا، لن تخرج منها إلا مع خسارة نهائية. سوف تقاوم وتظل تزود أوكرانيا بالأسلحة حتى يموت آخر جندي في أوكرانيا. هي لا ترأس في الشعب الأوكراني الذي أصبح لاجئا في الدول الأوروبية. هناك مئات الآلاف من الأوكرانيين الذين شردوا وأصبحوا لاجئين على أبواب أوروبا. لذلك لا ترأف هذه الدول بحال المواطنين، إنما تسعى لكسب المزيد من المصالح. اليوم أوكرانيا تذهب إلى التقسيم. لا تعتقد أن أوكرانيا يمكن أن تعود كما كانت قبل الحرب الأوكرانية الروسية. أوكرانيا ستذهب إلى التقسيم. كل دولة بجوار من الناتو وبجوار أوكرانيا تريد اقتطاع أجزاء من أوكرانيا. واليوم روسيا في موقع ليس له بديل، تدافع عن مصالحها، تدافع عن وجودها. أمريكا من وضعتها في هذا المقام، وتستمر في روسيا في الدفاع عن حقها وحماية حدودها من الناتو. الناتو أصبح على أعتاب روسيا، فهل ألا يحق لروسيا الدفاع عن نفسها؟
سياسيا، هل سيكون لهذه السياسة التي يتبعها الناتو الخاصة بالتسلح ارتدادات على الحكومات الغربية؟
نعم، هي ارتدادات على الشعوب، مزيد من ارتفاع في الأسعار، كما شاهدنا مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفاع في الأسعار فقط لبعض المواد، ارتفاع في أسعار الكهرباء، فواتير الكهرباء والطاقة. إن كان هذا في الشتاء تحتاج أوروبا المزيد من الطاقة، في الصيف أيضا للهواء البارد أيضا سيستمر الارتفاع في الأسعار ونقص في الإمدادات. ليس هناك إمدادات قريبة. خطط أوروبا للغاز البديل ولا الطاقة البديلة إلى ما بعد 2030 وليست في الوقت الحالي. لذلك الشعوب الأوروبية ستعاني، الحكومات تلحق بأمريكا، سنرى مزيد من إسقاطات سقوط ومن الإدارة الأوروبية. سيتظاهر الشعب ليوقف الحرب في أوكرانيا، لكن الحكومات الأوروبية ليس هناك إصغاء منها لهذه الشعوب.
سيدتي، يعني قبل انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا لم تصل دول الناتو إلى المعدل المستهدف من السلاح المخزن، فكيف لها الآن أن تسابق الزمن في التسلح؟
طبعا أصبحت أوكرانيا دار ومنطقة لاختبار الأسلحة، فهي ستحاول إرسال ما لديها من أسلحة، ما تختزنه، ما تأخذه من أمريكا، ما تطوره في الأرض الأوكرانية التي أصبحت مجرد ساحة للعب.
شكرا جزيلا لك الكاتبة الصحفية ليليا معروف، كنت معنا ضيفة كريمة من موسكو. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.